صرخة فتاة،
صرخة إلى كل من يؤمن بالله وباليوم الآخر، صرخة إلى الآباء والأمهات، اعترافات لفتاة تحلو. وانتبهوا إلى هذه القضية.
قصة من الواقع المؤلم.
أنا في ريعان الصبا ذات 18، هل تصدقون؟ هل تستوعبون؟ هل تسمعون؟ أحمل ثمن الانحراف. قصتي مأساة رهيبة. أحالت حياتي إلى أشباح وكوابيس مخيفة. ما هي مأساتي وقصتي؟
اعترافات سرية.
تعرفت على مجموعة من الصديقات، بما أني أزعم أني متطورة ودون تردد وافقت على ذلك. ضرب الشيطان على سياج الحرية، فكنت أذهب إليه حيثما أمرني، ولكن ما أصعب الندم، وفجأة نزل علي خبر كالصاعقة، فخيم الحزن علي وضاقت نفسي وبعثر أوراقي وقلب حياتي وأطار صواري. ولكن هل يفيد الحزن؟ فأفقت من صدمتي وأنا كالمجنونة، فقد همست صديقة لي قائلة: فتلعثمت عن الكلام وتوقف قلبي عن الخفقان، ويبس الكلام فمزقت كفي وأصابعي من الندم، ولكن ندمي لو وزع على فتيات العالم لكفاهن. أغلقت على نفسي باب غرفتي، أضربت عن الطعام، ولكن هل أقول ذات الأوان: رحمتك بي يا ربي، أذهب إلى المستشفى لأقوم بالتحليل، ولكن ماذا أقول لأمي وأبي المريض بالقلب؟ وظللت أبكي حتى دخلت علي أمي وأشفقت علي، قالت: بنيتي ما بك؟ واتجهنا أنا وأمي إلى المستشفى، أخذوا مني عينة من الدم، الموعد بعد أسبوع، فصار هذا الأسبوع كأنه الزمان كله. كلما اقترب الموعد زاد خوفي وهلعي ووجلي وترقبي. جلست في غرفة الانتظار في المستشفى، فتيات في مثل سني يضحك، تشبثت بالأمل، تشبثت بالحياة من جديد. خرجت الممرضة تنظر في الوجوه، وكأنها تبحث عني، تصارعت ضربات قلبي. قالت الممرضة لأمي: لا بد من حضور رجل، ليرى الأمر. قالت: لا. أفقت، ولكن بعد فوات الأوان ندمت ولم ينفع الندم. الموت يطاردني في كل مكان في غرفتي، شبح الموت. المجرمة هدى شعراوي، وما أدراك ما هدى شعراوي، حينما خرجت بمظاهرة ضخمة جدا، إذا بها تخلع النقاب ثم الحجاب ثم تقذفهما على الأرض، ثم داست على الحجاب وقالت: من هنا تتحرر المرأة.
انتبهوا.
ثم جاء الأعمى البصر والبصيرة، حينما كان في دار العلوم وجعل الفتيان يجلسن مع الفتيات، وفجأة يصور مصور هذه الصورة للشعب المكهور: الولد بجوار الفتاة، البنت خلعت حجابها وشجعوا على الفجور والفساد. انظر الى الفتيات حاليا حينما تسير في الطريق الان، البنت هي اللي بتصفر للولد، البنت هي التي تدقق النظر الى الولد. تعالوا شوفوا البنات لما بيخرجوا من الجامعة بيروحوا فين، شوف الخراب وصل لحد فين، وهناك الكثير والكثير
داخل تلك المادة القيمة. تهديها اليكم شركة بريق.
بريق يلمع في سماء المجد للإسلام،
للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، وهي بعنوان صرخة فتاة لفضيلة الشيخ سالم أبو الفتوح. والآن مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وعلى الإجابة جدير، فهو نعم المولى ونعم النصير، الملك الحق المبين، الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، سبحانه سبحانه منزه عن النقائص كلها، متصف بكل كمال. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. إخوتي وأحبتي في الله، حديثي اليوم مع حضراتكم صرخة فتاة، وهذه قصة من هذا الواقع المؤلم. إنها الصرخة إلى كل فتاة تؤمن بالله وباليوم الآخر، صرخة إلى كل أم أن اتق الله سبحانه وتعالى في كل مولود، صرخة إلى كل أب يؤمن بالله وباليوم الآخر أن اتق الله سبحانه وتعالى، صرخة إلى كل من يؤمن بالله وباليوم الآخر أن اتق الله سبحانه وتعالى. فستقف غدا بين يدي من لا يرحم، فستقف غدا يوم القيامة بين يدي العادل، فستقف يوم القيامة أمام الحق سبحانه وتعالى، ليسألك الله سبحانه وتعالى عما استرعاك. يا أيها الأحبة، صرخة فتاة، هذا هو عنوان خطبة اليوم مع حضراتكم، وسوف تنتظم خطبتي مع حضراتكم حول عناصر ثلاث. أولا، خدعوك فقالوا الحب حلال. ثانيا، الأسباب التي تؤدي إلى الزنا. ثالثا، رسالة إلى الآباء والأمهات. صرخة فتاة، اعترافات لفتاة تحمل فيروس الإيدز وهي تؤمن بالله وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا إلى هذه القضية، قصة جئت بها من هذا الواقع المؤلم في جريدة رسمية على صدر صفحاتها تعترف هذه الفتاة، فما قصته حتى لا أطيل على حضراتكم. تقول هي: قصتي مأساة رهيبة أحالت حياتي إلى أشباح وكوابيس مخيفة تحيط بي أينما اتجهت. فما هي مأساتي وقصتي؟ لما بلغت عامي 18 احسست اني استقبل الحياة بكل حرية، لا قيود ولا مراقبة، وسياج الثقة من الاهل قد دفعني لاكتشاف المجهول. تعرفت على مجموعة من الصديقات في اول سنة في الكلية، وبما اني ازعم اني متطورة اي مدير، فقد وافقت على ان اتخذ ما يسمى بود فريند اي صديق. فاختارت صديقتي اخو صديقها، ودون تردد وافقت على ذلك، وتم التعارف دون تقدير للعواقب. فلقد ضرب الشيطان على سياج الحرية والثقة بالنفس، وان هذا الامر طبيعي، فاندفعت اليه بكل عفوية وبراءة طفولية. وبعدها بدأ مسلسل اللقاءات والزيارات والمكالمات، فكنت اذهب اليه حيثما امرني وحيثما طلبني، ونذهب لحيث نريد. كل ذلك وامي لا تعلم شيئا، فقد كنت اكذب عليها وليتني اخبرتها. ولكن ما اصعب الندم، احسست اني متعلقة به جدا ولا اقوى على فراقه، وفجأة نزل علي خبر كالصاعقة، فلم اصدق اول الامر. ولكن دائما نحن هكذا، لا نصدق الاخبار المهمة الا بعد هدوء النفس. نعم، انه الرحيل الحتمي. فقد توفي صديقي متأثرا بمرض تليف الكبد، واكتشفت بعدها انه كان بسبب المخدرات، انه كان مدمنا ولم اكن اعلم. وخيم الحزن علي وضاقت نفسي، ولكن هل يفيد الحزن؟ وبما اني اتجرع مرارة الحزن، واذا بالذي غير مجرى حياتي وقلب حياتي واطار صوابي وبعثر اوراقي، فافقت من صدمتي وانا كالمجنونة، وراح لساني يلعنه دون ارادة مني. فقد همست صديقة لي تعرف قائلة انه كان مصابا بمرض خطير جدا قبل وفاته مع مرض تليف الكبد. قلت لها انه كان مصاب بمرض الكبد، قالت لا، وانما كان مصاب بمرض اشد. فقلت لها ما هو؟ فقالت كان مصاب بالايدز. نعم، كان مصاب بالايدز. فتلعتمت عن الكلام، وتوقف قلبي عن الخفقان، ويبس الكلام وانشل تفكيري، فايقنت بالرحيل. اغلقت على نفسي باب غرفتي، اضربت عن الطعام، ولكن هل اقول فات الاوان؟ رحمتك بي يا ربي. تراقصت تلك الايام وتلك اللقاءات امام عيني، فمزقت كفي واصابعي من الندم، ولكن ندمي لو وزع على فتيات العالم لكفاهن. فاحاطت بي الحيرة، ماذا افعل؟ التحليل، اذهب الى المستشفى لاقوم بالتحليل، ولكن ماذا اقول لامي وابي المريض بالقلب؟ توهمت عينئذ بانني راحلة لا محالة، وظللت ابكي حتى دخلت علي امي واشفقت علي. قالت بنيتي ما بك؟ فقلت لها بصراحة، فانهارت وبكت بكاء شديدا، وهدأت من روعتي، واتجهنا انا وامي الى المستشفى. وعندما وصلت الى المستشفى وجلست، اخذوا مني عينة من الدم، الموعد بعد اسبوع لمعرفة نتيجة التحليل. فصار هذا الاسبوع كأنه الزمان كله، صار علي اطول من القرن لم اذق فيه طعاما للنوم او مذاقا للاكل. كلما اقترب الموعد زاد خوفي وهلعي ووجلي وترقبي. سقطت من الإعياء والإجهاد بخطى متثاقلة. دخلت أنا وأمي المستشفى بعد أن شحب لوني وبيضت شفتاي واحمرت عيناي من البكاء. وطول السهر جلست في غرفة الانتظار في المستشفى، المكان مزدحم بالنساء، فتيات في مثل سني يضحك وهن في منتهى الأناقة، هذه معها طفلها الأول والأخرى قد تعينت حديثا هنا والأخرى مع أمها، يظهر أنها حديثة عهد بعرس، والقاسم المشترك بين الحضور هو الفرح. أما أنا لو يعلمن ما على قلبي من الحزن والوجل وأنا أنتظر نتيجة التحليل، وهل سأكون مع الأموات وأنا في أم في عدد الأحياء، أم أكون قد نجوت من الغرق. وهنا تشبثت بالأمل، تشبثت بالحياة من جديد، وأحيطت نفسي سياج العفاف والتقوى، وعهدت نفسي بأنني سأكون مع الله سبحانه وتعالى. ولكن ما أصعب أن ينتظر الإنسان الموت في أي لحظة ولا يدري من أين يأتيه. وهنا يا أيها الأحباب، خرجت الممرضة تنظر في الوجوه وكأنها تبحث عني، تصارعت ضربات قلبي، تزداد نفسي، يبس ريقي ما لها هكذا. زادت، نادت أمي، قامت أمي إليها. كم أتمنى أن أعرف ما هي النتيجة، يعني نجوت من المصيدة. ما أرخص الأحلام وما أبشع الواقع. قالت الممرضة لأمي: لابد من حضور رجل، رجل ليرى الأمر. قالت: لا، أنا بمثابة الأب وبمثابة الأم لها. فقالت: لن أقول لك النتيجة. قالت: أخبريني. لا، لن أخبرك حتى يكون معك رجل. وهنا تزرف أمي الدموع. ما الأمر يا أمي؟ الصمت يلف أمي بوحاشة، ودموعها انهارت تجري على خدها. أخذت أمي الورقة من يدها، نظرت إليها، مزقتها، ألقت بها على الأرض وهي لا تدري. أخذت قصاصة الورقات منها، فتحتها، ألقيت نظرة على ما بها، فكانت الطامة الكبرى. رأيت النتيجة، رأيت ثمن الانحراف عن طريق العفاف، شاهدت بأم عيني نتيجة العبث واللهو. فكان في أول الأمر طيش، وإذا به ينتهي إلى مأساة لا يمكن أن يستوعبها عقل. أنا في ريعان الصبا ذات 18 عاما، هل تصدقون؟ هل تستوعبون؟ هل تسمعون؟ أنا نعم، أنا أحمل الطاعون، أحمل ثمن الانحراف، أحمل فيروس الإيدز، أحمل فيروس الإيدز. أفقت ولكن بعد فوات الأوان، ندمت ولم ينفع الندم، بكيت فجفت دموعي، سهرت، الموت يطاردني في كل مكان في غرفتي، شبح الموت. فأنهكني التعب، أبحث في طريقي عن الحياة، عن ملاذ، فلم أجد إلا طريق الإيمان والندم. وأنا الآن أقف في مهب الريح، أنتظر قدري مع كل إحساس بألم. أقول قصتي هذه لكل فتاة، لعل الغافلة تفيق من غفلتها، ولعل الشاردة تعود أدراجها، ولعل العابثة تنتبه قبل أن تحترق أيامها. فمعا نعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالألم يعصرني في كل لحظة وفي كل حين، وأنا في انتظار الموت الذي وصل إلى جسدي. أيها الأحبة الكرام، هذه قصة حقيقية من هذا الواقع المؤلم المرير، قصة الحب الذي انتشر بين الشباب والفتيات. وهكذا يا أيها الأحباب الكرام، ثمن الغفلة، ثمن الاستهتار، ثمن ضياع الدين والعياذ بالله. وهنا أقول لحضراتكم: من المسؤول؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. هل الفتاة هي المسؤولة، أم الأب، أم الأم الذي صرعاهما الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات وجعل الأب والأم؟ أهذه البنت في عنق الأب وفي عنق الأم أمانة؟ من المسؤول يا أيها الأحباب؟ أم الإعلام هو المسؤول؟ من المسؤول عن هذه المصيبة؟ هذه حادثة واحدة، وهناك الكثير والكثير، ولكن أكتفي بهذا القدر يا أيها الأحباب الكرام. وهنا أذهب إلى العنصر الأول، هنا خدعوك فقالوا الحب حلال. حينما تخرج الفتاة من بطن أمها إلى الدنيا وحينما تعي ما حولها تفاجأ بهذا الأمر أنها تريد حب الشاب، وأن هذا الموضوع انتشر بين الفتيات أمر عادي، أمر سهل جدا وميسور، وطرق الوصول إلى أي شاب سهل ميسورة. وحينئذ نسأل هذا السؤال: أين مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ إن كان فرضا على كل فتاة أن تحب، فلماذا لا تحب الله سبحانه وتعالى؟ فلماذا لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالحب في الإسلام، الحب عاطفة الحب غرسها الله من فوق السبع سماوات في قلب الرجل وفي قلب المرأة، ولكن هناك أولويات للحب، فحب الله مقدم على حب الوالدين وعلى حب الزوجة وعلى حب الأولاد. ولكن حب الشهوة الذي يتحدثون عنه ما يعرفه الكتاب ولا يعرفه السنة، إنما يعرفه شياطين الإنس والعياذ بالله. صنعوا ذلك لتدمير حب الله في قلوب المسلمين، صنعوه خصيصا لتدمير حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعوه خصيصا لتدمير البيوت الإسلامية والأسرة الإسلامية. فاعلموا علم اليقين أن الأعداء كانوا يفكرون جيدا لكم، وأنتم حينئذ قديما كانوا في غفلة ما بعدها غفلة، كانوا يقولون إذا أردتم أن تدمروا الإسلام عليكم أن تدمروا المرأة أولا، واجعلوا الشاب يتعلق بفتاة، واجعلوا هذا الشباب الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى يتعلق قلبه بفتاة بشهوة بنزوة، حينئذ لن يقوى على حمل السلاح. هكذا قالوا الأعداء، قالوا كأس وغانية يصنعان في الأمة الإسلامية ما يعجز عنه ألف مدفع. قام زعيم الأمة حينما جاء من غربته وفي استقباله زوجته وإذا بها بالمرأة الأولى في مصر لأول مرة، حينما نزلت من السفينة تلقي بالحجاب على الأرض وهكذا تقول: ينبغي على كل امرأة مسلمة أن تفعل ذلك. ثم جاءت الخائنة بنت الخائن الذي خان عرابي، وضع يده في يد الإنجليز وإذا به يدلهم على مكان عرابي فقبضوا عليه. هذا الخائن أبو المجرمة التي كانت سببا في ضياع النساء العفيفات الطاهرات المؤمنات، هدى شعراوي. وما أدراك ما هدى شعراوي؟ حينما خرجت بمظاهرة ضخمة جدا إلى أن وصلت إلى ميدان التحرير، المظاهرة في الظاهر ضد الإنجليز، ولكن حينما وصلت إلى مكان يسمى التحرير حاليا إذا بها تخلع النقاب ثم الحجاب ثم تقذفهما على الأرض، ثم داست على الحجاب وقالت: من هنا تتحرر المرأة. ثم جاء الأعمى البصر والبصيرة حينما كان في دار العلوم وعميد الألب، حين ذلك أتى بالفتيان والفتيات وجعل الفتيان يجلسن مع الفتيات، وفجأة يصور مصور هذه الصورة للشعب المكهور، وفجأة تظهر هذه الصورة لأول مرة في تاريخ مصر، الولد بجوار الفتاة، البنت خلعت حجابها وشجعوا على الفجور والفساد. وهنا نسأل من يومها إلى يومنا وهناك سعار مستمر بين الفتيان والفتيات في الجامعات وفي المدارس حتى في الحضانات، وإن لله وإنا إليه راجعون. أليست لنا وقفة؟ أهؤلاء الناس جنوا جن جنونهم؟ لابد لنا من وقفة ونسأل: هل الحب الشهواني الموجود بين الشباب حلال أم حرام؟ ومن هنا يجب أن نسأل هذا السؤال ونوجهه إلى القرآن والسنة. فالقرآن يوجهنا فيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. اتخذ من دون الله أشخاصا بمعنى صح، أو أوهاما بمعنى صح، يحبونهم كحب الله، فبدلوا حب الله بحب أفراد. سمي الحب وهما، سميه كما تشاء، وهم أم غريزة سمي كيفما تشاء. ومن هنا يا أيها الأحباب يقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وإذا بالمولى يبين أن هناك من يحب الله حبا حقيقيا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هؤلاء هم الأفاكون والمنافقون. ولكن اسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا هو الحب الأول والأخير الذي ينبغي أن يتربع على عرش قلبك، حب الله سبحانه وتعالى. من الذي خلقك؟ ومن الذي سواك؟ من الذي صنع لك كل شيء؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ أنت كنت حاجة. الذي صنعك وأبدع في صنعك هو الله سبحانه وتعالى. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. الله سبحانه وتعالى يوضح هو الذي صنعك وصنع لك كل شيء على الأرض. من الأولى بالمحبة؟ هل هناك أكرم من الله عز وجل؟ وهل هناك أجود من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك أعظم جمالا من الله سبحانه وتعالى لتحبه؟ هل هناك من يتصف بالجمال يساوي جمال الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك الإنسان منا يحب الكمال؟ فهل بعد كمال الله كمال؟ إن البشر مهما أعطوا من الكمال فكمالهم ناقص، لأنهم يمرضون، ولأنهم حينما تصيبهم الشيخوخة يتبعترون لا يفكرون. والله سبحانه وتعالى لا يصبه مرض، ولا يصيب الله سبحانه وتعالى فاقه، ولا يصيبه شيخوخه. فالله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن نفسه قال: لا تاخذه سنه ولا نوم، اي لا تاخذه غفله ولا النوم العميق. ولذلك نفى عن عيسى ابن مريم الالوهيه وعن امه فقال: كانا ياكلان الطعام. هم يحتاجون للطعام، وما دام احتاج للطعام لهما معده، وما دام لهما معده اذن يدخلون الخلاء. هل هناك اله ياكل ويشرب وينام ويدخل دوره المياه؟ اي اله هذا؟ انه اله يحتاج الى غيره. ولكن الله قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. اذا كان الحب مفروضا علينا فحب الله فرض عين وليس فرض كفايه، لانه الذي جاء بك. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحب الله حبا شديدا، فكان اذا عذب كان يستعذب العذاب، كان يحب العذاب لانه كان في سبيل ربه سبحانه وتعالى. وبلال بن رباح حينما كان يعذب كان يفرح فرحا شديدا له في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: احد احد فرض صمد، لا والد ولا ولد، له جبيني قد سجد، اي لن ينزع هذا الحب من قلبي ابدا. ولكن الاعداء فلحوا ونجحوا حينما نزعوا من قلبك ومن صدرك حب الله، فاذا بك تستبدل بحب الله حب اخر. ماذا تقول رجل قد تزوج من زوجة حسناء جميلة تعطيه كل شيء، وحينما يصل الى الوظيفة، الى مكان الوظيفة، ينظر الى زميلته في العمل، ماذا تقول له؟ لهذا المخبول لماذا ينظر الى ما حرم الله؟ عنده الحلال. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اذا وقع بصر احدكم على امرأة فليأتي زوجته. لماذا؟ حتى لا ينظر الى حرام، حتى لا يفعل الحرام. يا ايها الاحباب الكرام، اذا كان الحب مفروض يا شباب الامه فاولى بالحب ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبيبا رضي الله عنه وارضاه حينما قبض عليه وصلب في مكان يسمى الان التنعيم، فقالوا له: اتحب ان يكون الرسول مكانك؟ يعني مصلوب وفي حال الذل زي كده؟ قال: لا والله، لا احب ان ارى رسول الله في مكاني. ابو سفيان يقول وقتها، يقول: ما رايت احد يحب احدا مثل حب اصحاب رسول الله لرسول الله، وكان مشركا يومئذ. خباب يقول: ابدا، مستحيل. هكذا كانوا يا ايها الاحباب الكرام. الحب الثالث حب الجهاد في سبيل الله. هكذا كان الصحابه لا يحبون الا ثلاث: الله، الرسول، الجهاد في سبيل الله. لماذا نقصر الحب على حب الرجل للمراه والمراه للرجل؟ ولماذا نقصر حب الرجل للمرأة وحب المرأة الرجل الأجنبي فقط؟ هذا كله خطأ وانحراف في الاتجاه. إن الله فطر الإنسان على أن يحب، ولكن لماذا يصر الآخرون على الحب الشهواني فقط؟ وأول من ينبغي أن يحب هو الله سبحانه وتعالى. أعظم أنواع الحب
ورقها وأخلدها وأبقاها هو حب الله، حب الله في قلب الإنسان لربه سبحانه وتعالى. الإنسان يحب الجمال، وأي جمال أجمل من ذي الجمال والجلال من الله تبارك وتعالى. وهو جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. الإنسان يحب الكمال، ولذلك يحب الناس العباقرة وأصحاب النوابغ والأبطال، وأي كمال يداني كمال الله عز وجل. وكل كمال في البشر نقص الذي تنزهه نحن، الذي ننزهه نحن ونجعله في مرتبة الله سبحانه وتعالى. أما الله فهو الكامل سبحانه وتعالى. الإنسان يحب الإحسان وهو أسير الإحسان، وجلب على حب من يحسن إليه. فهل بعد إحسان الله للعبد من إحسان؟ فهل من عطف الله سبحانه وتعالى للعبد من عطف؟ يا أيها الأحباب الكرام، ومن هنا نقول يا أيها الأحباب الكرام، ينبغي على كل عاقل أن يوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الحب الثاني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من الظلماء إلى النور، وعلمنا به من جهالة، وهدانا به من ضلالة، به عرفنا الصراط المستقيم، به أصبحنا خير أمة أخرجت للناس. لهذا كان واجبا على كل مسلم أن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حينما سمع عمر بن الخطاب هذه الرواية قال: يا رسول الله، أحبك أكثر من ولدي من والدتي، لكن أحبك أعظم من نفسي، هذا أمر صعب. فقال: والله يا عمر، لن تؤمن حتى أكون أحب الناس إلى قلبك، من حتى من نفسك التي بين جنبيك. قال: الآن أنت أحب الناس إلى قلبي يا رسول الله، حتى من نفس التي بين جنبيك. رواه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. هكذا أحب الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كما قلت لحضراتكم يا أيها الأحباب الكرام، لما حضرت الوفاة سيدنا بلال بن رباح، فكانت زوجته تقول: ومصيبتا ومصيبتا. فقال لها بلال موضحا: لا تقولي ومصيبتا، بل قولي وفرحتا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وهكذا كان الحب يا أيها الأحباب الكرام. وجاء رجل يقول: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ماذا أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها كثير من صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له: أنت مع من أحببت. وفي رواية أخرى: يحشر المرء مع من أحب. والرواية متفق عليها يا أيها الأحباب. هكذا، فمن أحب الفتاة حشر مع يوم القيامة، ومن أحب مغنيا حشر مع يوم القيامة، ومن أحب ممثلا حشر مع يوم القيامة، ومن أحب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حشر معه يوم القيامة. فأسأل الله أن يحشرنا جميعا في جنات ونهر عند مليك مقتدر مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أما العنصر الثاني فحدث فيه ولا حرج. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الزنا؟ ما الذي جعل تلك الفتاة تسقط في الوحل وفي الطين؟ أولا، سوء التربية والعياذ بالله. من أهم أسباب الزنا والعياذ بالله أن تجعل البنت تنظر إلى ما حرم الله، والفتى ينظر إلى ما حرم الله. هذا هو أخطر ما في الإنسان، العين. لذلك حينما حرم الله الزنا، والله حرم أسبابه قبل أن يحرم الزنا. الأسباب التي تؤدي إلى الزنا حرمها الله ليغلق عليك الباب المؤدي إلى الزنا. فمثلا حرم الله قبل أن يحرم الزنا النظر، أن تطيل النظر إلى ما حرم الله. قال تعالى: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لأن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس عليه من الله اللعنات، يجعلك تنظر إلى الفتاة يقول: انظر، ويذهب إلى الفتاة يقول لها: انظري. فإذا به ينظر وهي تنظر، ماذا بعد النظرة؟ هنا الجسد يشتهي، وعندها جسدها يشتهي، وهنا موعد ولقاء، ثم انحراف والعياذ بالله عن طريق الله سبحانه وتعالى. بداية المصائب كلها تبدأ من النظرة، لذلك حرمها الله من فوق سبع سماوات، وهي كبيرة من الكبائر، وليس كما يظن المسلمين. الخلق، الأخلاق في الإسلام فرض عين. الأخلاق في الإسلام إن تركتها فقد ارتكبت الكبائر. ليست الأخلاق في الإسلام مجرد أخلاق تثاب عليها ولا تعاقب عليها، بل هي من الفرائض التي ستحاسب عليها حسابا شديدا عند الله. لذلك حينما وصف الله أهل الجنة قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون سلوك، ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون، فقط رب لا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الذين اقترفوا الإثم العظيم. ليست الأخلاق في الإسلام أمر هين، إنما هي أمر عظيم. ومن هنا يا أيها الأحباب الكرام حرم الله النظر سبحانه وتعالى. انظر إلى الفتيات حاليا حينما تسير في الطريق الآن، البنت هي اللي بتصفر من الولد، البنت هي التي تدقق النظر إلى الولد، لأن الولد إذا وجد الرغبة عند الفتاة نظر إليها. لذلك حينما حرم الله الزنا انظر انظر واسمع وانتبه، الله حينما تكلم عن الزنا بدأ بالنساء أولا، لأن المرأة إذا جرأت بالنظرة إلى الرجل سقط الرجل في حبالها، وإن لم يجد منها نظرة لن يسقط في حبالها ولا في أوهامها. قال الله تعالى والزانية والزاني، فبدأ بالزانية حينما تحدث عن السرقة، بدأ بالرجل قال والسارق والسارقة، لأن الرجل هنا أجرأ من المرأة في سرقة. أما حينما تكلم نول عن الزنا يبدأ بالمرأة دائما أولا. اسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، أي هي التي شجعته وهي التي أخذت به وهي التي هيأت، ثم قالت هيت لك، هيأت لك كل شيء. قال لها يوسف معاذ الله مستحيل أعصي ربي سبحانه وتعالى. إذن المصيبة عندنا في النساء في سوء تربية الفتيات عندنا في البيوت. ثم ماذا من أهم أسباب الزنا حتى لا يطلع على حضراتكم؟ الخلوة، إن رجل يخلو بفتاة في مكان محدد. تعالوا شوفوا البنات لما بيخرجوا من الجامعة بيروحوا فين؟ الأراضي الزراعية، ياخدها في السيارة في مكان بعيد. عاد من السهل والميسور أي بنت تمشي مع أي ولد، من السهل والميسور، ما في هناك للبنت حاجة اسمها حرام، لكن كل شيء عندها حلال. الحب 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 حلال. يعني ايه الحب حلال؟ انت بتقولي السؤال وجاوب على نفسك. جاءتني امرأة والله اشهد الله على ذلك، فقالت الحب حلال ام حرام؟ قلت لها ماذا تقصدين بالحب؟ قالت الحب الحب، انت مش مدرني ما تعرفش الواقع ولا ايه؟ الحب الحب الحب. قلت لها مش عارف حب 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 بتاع مين ده، انا مش فاهم، يعني حب الله ولا حب الرسول ولا حب مين؟ حب الوالدين، حب الاب لبنته، اي حب؟ عن اي حب تتحدث؟ الحب الزوج لزوجته؟ قالت لا، وفي ازواج بيحبوا بعض، ما الحب ايه؟ قالت لها حب الولد للبنت. قلت لها حرام والحرام، جبت لها كذا دليل. قالت باين عليك شيخ جامد. قلت لها يعني ايه جامد؟ مش فاهم يعني ده ثناء ولا شك؟ قالت لي باين عليك شيخ، يعني للاسف جاي من العصر الحجري، احنا في القرن 21، يعني انت بالبلدي كده اقول لك بكل صراحه، اسمع بقى انا بحب. قلت لها بتحب ايه؟ اشهد الله على ذلك وانا على هذا المنبر. قالت احب رجل في العمل. قلت لها تزوجيه اذن، ليه تعذبي نفسك وتعذبيه ما تتزوجه؟ قالت كيف اتزوجه وانا متزوجه؟ الله اكبر، شوف الخراب وصل لحد فين. الزوجه اللي هي الزوجه تحب واحد غير زوجها، شوف وصلنا لحد فين. وتقول لي دليل غريب قوي، قالت لي مش النبي كان بيحب السيده عائشه؟ فالله اكبر، من هي عائشة؟ أليست زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حب زوجك زي ما انت عايزة، ده حب شرعي، لكن تحب واحد غير زوجك أمر عجيب جدا. مش أنا بقول لكم الخراب وصل للبيوت، وإن لله وإن لا راجعون، وإحنا في غفلة ما بعد غفلة، غيرنا عمالي تكتك وإحنا حاطين يدينا على خدنا، والمصر الشفاء يقول لك مش عارفين نعمل إيه في المصايب، الفساد كتر. ما أنا نايم وأنت نايم بسبب نوم العلماء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء العلوم، إحياء علوم الدين، قال يا علماء البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا كان العالم نايم، وإذا كان العالم يؤمن بما يسمى بالحب والخراب والفساد، ما بينبهش الناس، ما بيتقيش الله في اللي ربنا جعلهم في رقبتي يوم القيامة، سيسأل عنهم يوم القيامة ألم يأتكم نذير؟ إذا كان العالم فاسد فمن الذي سيصلح العبادة والخلق بالله عليكم؟ القضية خطيرة جدا. إذا فسد العالم فعليكم أن تتحركوا أنتم، تقولون لهذا هؤلاء الشباب والفتيات والفتيان هذه شهوات حرمها الله سبحانه وتعالى. وهل بالله عليكم نأتمن الذئب على الغنم؟ ما في ولد بيحب بنت إلا من أجل الشهوة، أتحدى أي ولد أيا كان. إحصائية جريدة الأهرام ما جبتش حاجة من عندي حتى لا أتهم، تقول أن 99.5% من شباب الجامعات اللي حبوا بعض ما تزوجوش. النص الباقي تزوج. اكتر واحدة استمرت في زواجها من نصف عام الى سنة ولم تزل على ذلك وطلقت بعد ذلك، يعني ما نفعش. اذا هذه احصائية صنعها العلمانيون، لا اقول الاسلاميين، لا انما العلمانيون قالوا بنفس النص ولم اتيها من عندي انا. اذا هذا الفساد وهذا الخراب، لماذا نقف جميعا مكتوف الايد؟ لابد لنا من دور ان نقوم بالنصح لهؤلاء وهؤلاء. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. من اسباب الزنا الخلوة، لا يخلون رجل امرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. اياكم والدخول على النساء، تكون انت بمفردك وزوجة اخوك بمفردها والعياذ بالله في مكان ليس فيه احد. اياكم والدخول على النساء فخرج من القوم، من القوم يا رسول الله ارأيت الحم قريب الزوج والزوجة لو دخل بيتي في غيابي؟ قال الحم الموت، يعني يحصل زنا وخرب البيت والعياذ بالله. قال الحم الموت. الاسلام بيحصلنا، حتى قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان في صحيح البخاري، الاستئذان ثلاث والا فارجع، تروح تخبط على حد ثلاث مرات محدش جاوب ارجع، مالكش دعوه جوه مش جوه ارجع، صاحبك مش موجود في البيت لا اطيل النظر ولا اطيل الضرب على باب البيت لما اعود ادراجي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى صحابي من الصحابه ثم طرق الباب فقال النبي السلام عليكم، حتى يسمع الداخل صوت من في الخارج السلام عليكم، فكان سيدنا سعد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النبي لم يسمع السلام عليكم، وسعدا كان يقول وعليكم السلام، سعد بن معاذ. ثم قال السلام عليكم، وحينما كان يرد سيدنا سعد سرا ما سمع النبي الثالثة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج له سعد رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله انا بالدار، قال لماذا لم تجب؟ قال اردت ان استزيد من السلامات في بيتي فتنزل علينا الرحمات من الله سبحانه وتعالى. الشاهد الثالثة ثابتة، مش النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي حصون متينة بيحصن الاسلام بها الامة حتى لا تنزلق فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن اهم اسباب الزنا والعياذ بالله ان تستعطر المرأة، ايما خرجت المرأة من بيتها مستعطرة فشمها القوم فقد زنت، والرواية صحيحة. بحث في المانيا لقى عالم الماني حاجة غريبة، ان الكلبة الواحدة الانثى فجأة يجي لها حوالي 40 كلب ذكر، يعني او 50 كلب ذكر في مكان محدد. جاب كلبة في المعمل ده يحلل، لقى ان الكلبة حينما تريد الجماع تنثر في الهواء رائحة جنسية بمعنى صح، يجي الكلاب على هذه الرائحة. فجأة خد الرائحة دي حطها في اناء من الزجاج ونسي يغلق هذا الاناء في مخبر، يعني وضعه في جاكت البدلة ونساه في البدلة، ثم ذهب الى بيته، خرج من المعمل الى البيت، فجأة وجد الكلاب ينهشون فيه والعياذ بالله. يبقى شفت الكلاب جت على الريحة، كذلك ابن ادم فطر على حب الرائحة الطيبة، مجرد ان يحط الريحة شمها، مجرد ما شم خلاص وقعت في قلبي والعياذ بالله. هنا الاسلام يقول لكل امرأة تؤمن بالله وباليوم الاخر اوعي تحط عطر او برفان او الى غير ذلك، ولا يجوز لها شرعا ان تضع المسك ايضا، لا يجوز لك شرعا. ثم بعد ذلك خضوع القول، البنت ترك رقصتها، المرأة ترك رقصتها، امر عجيب. واحد يروح متصل بواحد صاحبه، الزوجة تقول الو يا اختي، قال لا انت ما قلتهاش لزوجك ابدا، عمرك ما قلتها لزوجك الكلمة الراقية دي، تركرك في الصوت، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ربنا قال كده يطمع. قال لا ده الصوت رقيق، صوت جميل قوي، مش الغفر اللي عندي في البيت. يبدا بقى ايه يفكر فيها، يبدا يروح له لصاحبه، صاحبه له انت بتجي لي الايام دي كتير؟ قال له اصل ما كنتش اعرف انك غالي عليا قوي، كنتش عارف انك غالي عليا، معايا ولا مش معايا؟ رايح فين؟ راح لصاحب ليه؟ مراته جميله. بسبب ايه؟ بسبب رقه الصوت. لا انا عاوزك تبقى شيخ غفر مع الغير، شيخ غفر، خلي صوتك اعظم من 100,000 رجل. الو طفش، لكن ترفع لك الصوت مذيعا من مذيعات، اشهد الله على ذلك، زوجها كان صاحبي والله اشهد الله على ذلك، كانت غليظه القول معه. هو انت اقول له يعني انت راجل منصبك كبير قوي في التلفزيون وزوجتك يا اخي صوتها عامل صعب قوي، امال بتيجي في التلفزيون ستيتي صوتها رياء، يعني ايه السر يعني؟ هل ده الغيري؟ شوف القرآن واضح ازاي. عشان كده خلي بالك، ربي بنتك على هذه المبادئ. نداء الى كل اب، نداء الى كل ام، كيف نربي البنات على الاسلام؟ تربيه البنات يا اخواننا محتاج، اذا كان تربيه الولد محتاج جهد واحد، فتربيه البنت محتاجه 100,000 جهد. ولذلك الاسلام اعطى لمن يحسن تربيه البنات جزاء عظيم لم يعطيه في تربيه الولد.
فمن المسؤول عن هذه الجريمه؟ المسؤول الاول والاخير هو الاب وهي الام، لان الاب والام استأمنهما الله سبحانه وتعالى على البنت، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالبنت أمانة عند الأب وأمانة عند الأم، إن أحسنت تربيتها وإن أحسن هو تربيتها أيضا. هنا قد أدى الأمانة التي ائتمنه الله عليه سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول أن المسؤول الأول هو الأب والمسؤولة هي الأم. والله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يحب الخائنين. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة أن المسؤول الأول هو الأب وهي الأم، يقول صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة في صحيح البخاري: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن راعيتها. والحديث متفق عليه. اللي يخون الأمانة ديت ولا يحسن تربية البنت والولد، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجيب البنت أو الولد تكون في عنق الأب وعنق الأم، بعلامة مميزة أن هذا الأب وهذه الأم خائنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. لواء يعني الحاجة اللي خان بها والعياذ بالله في الدنيا. يرفع لكل غادر اللواء يعرف به، فيقال: هذه غدرة فلان، ده خان الأمانة الفلانية. بعض الناس مفكرة خيانة الأمانة في الودائع فقط. واحد ساب عندك مبلغ من المال ليه يسأل عنه بعد شهر اتنين، قلت له انت ملكش حاجة عندي، فدي بيعتبرها خيانة. لا، ده عدم تربية البنت تربية سليمة على منهاج النبوة خيانة، وهي أكبر الخيانات عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله استأمننا فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى نجي نفسك وأولادك من النار، يعني أحسن تربية أولادك. وكذلك إن كان الأب خائن لهذه الأمانة والأم خائنة لهذه الأمانة، فالعقوبة تكون شديدة عند الله يوم القيامة. يبقى من المسؤول عن هذه الجريمة؟ الأب والأم. كل أب وكل أم حاليا شغالين علافين في البيوت للأسف، عمالين يجيبوا، يقول لك احنا بنجيب لعيالنا احسن اكل، بنجيب لعيالنا احسن لبس، بنجيب لعيالنا احسن مدرس. طب فين احسن الدين؟ يعني عمالين يغذوهم شهوات وحطوا البنزين جنب النار، متوقعين ايه من البنات يعملوا ايه؟ متوقعين ايه من الصبيان؟ والعياذ بالله ما فيش تربيه في البيوت. البنت تيجي من المدرسه الى الدروس ومن الدروس الى النوم، لا في صلاه ولا في ذكر ولا معرفه لله سبحانه وتعالى، وحدث ولا حرج عن التبرج وعن الاختلاط الى غير ذلك. وبعدين العملية أصبحت حرب شهوة والعياذ بالله، والشباب ليست عنده قدرة على الزواج والعياذ بالله. ولذلك الرسول يقول: من استطاع منكم الباءة. ما فيش استطاعة حاليا للأسف الشديد. فمن هنا هناك حرب شرسة على الأولاد وعلى البنات. في وسط هذه الحرب ينبغي أن يكون كل أب وكل أم واقفة، كل أم تتكل بنتها تربي. الأم جاء عشان تربي والأب جاء عشان يربي، مش جايبين عشان يأكلوا عيالهم. لأن الأكل بالأب وبغير الأب، بالأم وغير الأم هيأكله هيأكله، بالأب بالأم هيلبسه هيلبسه، من غير الأب من غير الأم هيلبسه هيلبسه. الأب لو مات الواد بيتربى أحسن تربية، وبيجيله أحسن، معلش يعني أحسن ملابس، ويجيله أحسن مدرس يدينه كمان. وربنا سبحانه وتعالى بيحبب إليه يعني قلوب الأغنياء فيأتون إلى هذا اليتيم فيغدقون عليه بالمال، فكده كده بيجيله فلوس، وكده كده هيلبس، وكده كده هيروح المدرسة. فالأب لو مات والأم ماتت الواد هيجيله فلوس، فمش وظيفة الأب إنه يجمع، مش وظيفة الأب إنه يأكل ويشرب، دي مش وظيفة. إن بيكو بغيرك هياكل هياكل هيلبس هيلبس، لكن وظيفتك الوحيدة إنك تغرس في ابنك تقوى الله سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله عز وجل، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الأحبة، فالأب والأم هما المسؤولان أولا وأخيرا عن ضياع البنت، لأن البنت أمانة وجاءت من عند الله طاهرة نقية، فمن الذي بدل وغير؟ إنه الأب إنها الأم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. شوف نازل طاهر نقي، ما عرفش الغش، ما عرفش النفاق، ما عرفش الحب الشهواني، ما عرفش الاختلاط،
ما تعرفش التبرج، ما تعرفش هذه الأشياء، من العلامة الحاجات دي كلها الأم والأب. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هم بيشكلوه، إن شكلوا على الإسلام فقد أدى الأمانة، وإن غير وبدل يبقى خان الأمانة سيسأل عنها، وقفوهم إنهم مسؤولون. فالمفروض على كل أب وكل أم غرس حب الله أولا في قلب كل طفل، ثم غرس حب رسول الله، لأن جوه الولد وجوه البنت عاطفة اسمها عاطفة الحب، إن لم تحركها إلى الله تحركت إلى غير الله، إن لم تحركها لرسول الله تحركت إلى غير رسول الله، إن لم تحركها إلى حب الخير وفعل الخير للناس تحولت والعياذ بالله إلى غير ذلك. يبقى وظيفة كل أب أول حاجة غرس المحبة لله وللرسول وللمؤمنين، ثانيا غرس حاجة اسمها المراقبة. وظيفة كل أب وأم تغرس جوه ابنه وبنته حاجة اسمها المراقبة، أن الله يراك، أن الله شهدك، أن الله معك، دي الوظيفة الوحيدة. لو عمل كل أب كده وكل أم مش ممكن بنتها تتجرأ تمشي مع ولد، مش ممكن بنتها تحط ايديها في ايد ولد، مستحيل بنتها تطلع متبرجة، مستحيل نظرة بنت تروح إلى أي شاب، هتلاقي البنت مستقيمة والولد مستقيم. إذن في غياب للتربية، هذه مصيبتنا النهاردة، إن مفيش تربية في البيوت وللأسف الشديد. إن كان لابد من الحب، نداء لكل أم وكل بنت، إن كان لابد من الحب لازم تحب، فأولى بالحب الله كما بينت في الخطبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذه الحقيقة حينما كان يخلو في غار حراء، كان يخلو في الغار عشان يناجي ربه، وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، بحس براحة أثناء لقاؤه مع الله سبحانه وتعالى، أرحنا يعني قوم عجل خلينا نصلي، شوف مستعجل إنه يقابل ربه سبحانه وتعالى في الصلاة. عشان كده كان الحب الوحيد في قلب رسول الله كان لله، حب الوحيد كان في قلب الصحابة كان لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا ما غرستش في قلب ابنتك أو في قلب الولد محبة الله هتبقى كارثة ومصيبة. لو كل أب خان هذه الأمانة وما غرستش حب الله يبقى معنى ذلك بيستعجل أن ربنا يستبدلنا بناس تانية عشان يحب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية دي بتبين ما كانش الأب والأم يغرسوا محبة الله فربنا هستبدل الجلد كله ويجيب ناس تانية تحب ربنا سبحانه وتعالى وتحب الرسول وتحب الجهاد في سبيل الله، إن هو دول ثلاث أنواع الحب، حب الله، حب الرسول، حب الجهاد في سبيل الله. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حب الله هو المصدر الأول لمن يريد أن يحب، والمصدر الثاني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة، إما كنتش أنت تغرسي في قلب ابنتك حب الرسول يبقى أنت ما عملتيش حاجة، ما ربطيش. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم والله يقسم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. وفي حد مع لسه ما إحنا يعني يحب حد أكتر من ابنه؟ إما كانش حب الرسول في قلبك أكبر وأعظم من حب ولدك يبقى أنت مش مؤمن. شوف الرسول هو والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده حتى والديه والناس أجمعين. ده بإحنا نسأل السؤال للأولاد، أول حب إلى قلب الأولاد هي الحب الشهواني، الحب بتاع معلش يعني بتاع الأفلام، البنت مركزة أول ما تنزل من بطن أمها تاخد الدرس، إزاي تقابل ابن جيران، إزاي تلاقي ابن جيران، إزاي تلاقي زميلها في المدرسة، إزاي تلاقي زميلها في الجامعة، هي دي اللي فضيالها والعياذ بالله. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. صلى على رسول الله. واحد يقول النبي أنا بحبك يا رسول الله، قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. يبقى النبي لو في الفردوس الأعلى وحبيت النبي يبقى أنت مع النبي في الفردوس الأعلى. مين فينا مش عاوز يتحشر مع النبي؟ مين فينا مش عاوز يشرب شوية مية من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو البنت اللي بتحب الولد حب الشهواني ده والعياذ بالله عمرها ما تشوف ابدا ان لم تتب وتعود الى الله مش هتشوف حبيبها محمد يوم القيامه لان ما بتحبوش. عمرها ما تشرب من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني شربه ماء، يبقى اتحرمت من اعظم شيء رؤية الرسول وعدم دخول الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنادي على كل فتاة انزع من قلبك الحب الشهواني ده، حب الله اولا ثم الرسول يا اخي. وليه ما تحبيش زوجك؟ اصبري في بيتك لحد ما يجيلك ابن الحلال يقدر ثمنك ويعرف قيمتك ويعرف تدينك ويجيلك لحد عندك وتزوجك. حبيه زي ما انت عاوزه، هذا زوجك حلالك حبيه. ابشر فان المرء مع من حب، رواه البخاري. وجاء رجل يقول متى الساعه يا رسول الله؟ فقال ما اعددت لها. قال ما اعددت لها صلاه ولا صيام، انا ما يعني لا صليت كثير ولا صمت كثير ولا صيام، ولكن احب الله ورسوله، لكن جوايا حب لله شديد، وحب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. مش معنى ذلك ان الراجل ده يعني معلش سامحني يعني مضيع الصلاه ما بيصليش، لا ده هو يقصد صلاه النافله وصيام النافله، يعني هو ده يقصد يعني ما بيزودش، ولكن احب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احبب، هكون معهم في الجنه يوم القيامه. متفق عليه. اسمع صلاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا يوضح هذه الحقيقه في القران فيقول قل ان كان اباؤكم، ركز شوي، إن كان حب الآباء في قلبك أعظم الحب لا تبقى مصيبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم والأولاد حبهم في قلبك أعظم الحب لا تبقى كارثة ومصيبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسق من ابتعد عن حب الله، فلازم يكون في قلبك حب الله أولا والرسول. يبقى وظيفة الأب والأم غرس حب مين بقى؟ حب الله أولا وحب الرسول. ومحبة الله مش عفياجة، لازم تعرفي بنتك مين هو الله، عرفيها من ربنا حتى إذا ماتت أول سؤال بيسألوا الملائكة إيه؟ من ربك؟ تبقى كارثة البنت لو مش عارف ربنا سبحانه وتعالى، تبقى كارثة الولاد مش عارف ربه. الأولاد عارفين عن الكورة وعن الأفلام الممثلات، عارفين كل حاجة عن الدنيا، لكن ما عرفوش حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ودي كارثة ومصيبة، وده دليل على عدم وجود التربية الدينية في البيوت وللأسف الشديد. فالمؤمن الحق مشغول بحب الله بحب رسوله صلى الله عليه وسلم بحب الجنة. هو مشغول بحب الله إن ربنا يرضى عنه والرسول يرضى عنه، ان هو مشتاق للجنه نفسه يخش الجنه، عشان كده ما بيفكرش في اي شهوه في الدنيا. انه في شوق الى ما عند الله، ان حب الاخره وحب الجنه قد شغلوه عن كل شيء في هذه الحياه الدنيا. انه يريد ما عند الله، هذا ما يتطلع اليه المؤمن. ان كان لابد من الحب فلماذا لا نحب الناس؟ لماذا لا نحب الخير للناس؟ وده الحب الثالث اللي يجب على كل ام تغرسه في قلب بنتها في قلب ابنها، ان احنا نحب للناس الخير، ما نشلش في قلوبنا الضغينة للناس. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم، صلى الله على رسول الله. يبقى البنت مش هتفكر في اي حب شهواني. طب وبعدين يا عم الشيخ، تاني حاجة يجب على كل أب وكل أم أنها تربي بنتها على مراقبة الله. يعني إيه مراقبة الله يا عم الشيخ؟ إن ربنا مطلع علي، أن الله شاهدي، أن الله ناظري، أن الله معي. وشوف القصة، عمر بن الخطاب يمر على راعي غنم يقول له بيع لي غنمة، خد درهم وبيع لي غنمة. قال له أنا عبد ولا أملكها، إنما هي ملك لسيدي. قال إذا سألك عنها فقل إن الذئب قد أكلها. فقال إذا قلت لسيدي اليوم أن الذئب قد أكلها فماذا أقول لرب يوم القيامة؟ شفت العبد عنده مراقبة الله، خايف من الله، مش خايف منين؟ من العبد، مش خايف من سيده، لكن خايف من الله سبحانه وتعالى. لو غش سيده في الدنيا هيقول لي إيه لسيده الأكبر يوم القيامة؟ هيقول لي رب سبحانه وتعالى. أم تقول لابنتها قومي وامزجي اللبن بالله، ده جيرة لبن غشاشة مجرمة بتعلم بنتها الغش وعدم المراقبة. تقوم البنت تقول لها يا أمي اتق الله سبحانه وتعالى، إن عمر قد نهانا أن نمزج اللبن بالماء، نحط مية على اللبن. قالت وأين هو الآن؟ إنه نائم. قالت إن كان عمر نائما فرب عمر لا ينام. شوف العقيدة هي دي اللي احنا مطلوب من كل أب وأم. بس من هنا والله الذي لا إلى غير سنسود العالم. طب إزاي؟ على فكرة ضعف المراقبة بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة عدم معرفتك بالله. ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر أول علامة من علامات عدم المراقبة. إزاي تعرف بنتك ما عندهاش مراقبة؟ إزاي تعرف ابنك ما عندهش مراقبة لله، ما بيخافش من الله؟ إذا وجدت إن الإيمان عنده ضعيف. إزاي تعرف الإيمان ضعيف؟ لما بنت تتجرأ أن تمشي مع ولد يبقى إيمانها ضعيف، لأنها كده لغت وجود الله، أن الله هو الواجد سبحانه وتعالى، أن الله مطلع عليها. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويقول تعالى وهو معكم أينما كنتم. ذكر رسول الله كل يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إن عنده مراقبة لله تجرى على فعل الحرام نتيجة أنه لغى أن عين الله تراه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، روى البخاري. ازاي نقوي بقى الايمان عندها؟ وضعف الايمان معناه ما فيش مراقبه. ازاي نقوي الايمان ده؟ اول حاجه بمعرفه الله، انا اعلمكم بالله هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طول ما انت عندك معرفه بالله، علمك بالله، يبقى عندك خشيه لله وخوف من الله وعندك مراقبه لله سبحانه وتعالى. انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه، روى البخاري. تاني حاجه بيقوي الايمان عندك، خلي عندك مراقبه لله سبحانه وتعالى، الاكثار من النوافل، يعني انك تصلي صلوات نافله كتيره، يعني انك تصوم صيام السنه بمعنى صح، معايا مش معايا، تكثر من الذكر والتسبيح، كل دي نوافل. يقول الله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، معايا، يعني مش هيعمل معصيه بمعنى صح. صلى على رسول الله. ومن اهم اسباب زياده الايمان في قلب الولد والبنت عشان نقوي حتة المراقبة عند الولد وعند البنت، التفكر، عبادة التفكر، وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقته هذا باطلا. ماشي ولا مش ماشي؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يتفكرون. ده المطلوب مني ومنك، اغرس عشان اقوي ايمان ابني وبنتي، اخدهم كده للاراضي الزراعيه، او مين اللي خلق النبته ديت، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ خليه يفكر في خلق السماوات والارض وفي انفسكم افلا تبصرون. يبقى طول ما انا بغرس في عباده التفكر، واول عباده عبدها الرسول لله كان عباده التفكر في غار حراء. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أم الدرداء لما سئلت عن أكثر عبادة يتعبد بها أبو الدرداء ليتقرب بهذه العبادة إلى الله، أكثر عبادة كان بيعبد بها ربنا إيه؟ فقالت عبادة التفكر. لأن عبادة التفكر يا إخواني، تفكر ساعة أفيد من عبادة 70 سنة. لأن التفكر بيغرس عندك أولا مراقبة الله، خشوع وتدبر في صدرك لله سبحانه وتعالى. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. تعالوا بقى نشوف العقوبة الإلهية لكل من يخون عهد الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف العقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة لكل من يتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى. جريمة الزنا لما الناس تتجرأ وتفعلها، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، صح ولا لا؟ اوعى حد يجي يحدق ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، طريقه طريق أسود والعياذ بالله، نهيت الإيه؟ نهيت الضمار والعياذ بالله. يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، رواه البخاري ومسلم. كبيرة أويش إن الواحد يزني أو بنت تزني، الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا شديدا سبحانه وتعالى، فيكون الانتقام الشريف في الدنيا قبل الآخرة. تعالوا نشوف عقوبة الزانية والزاني في الدنيا وعقوبتهما في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. عقوبة الدنيا حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. والطاعون هو الإيدز والعياذ بالله، إيدز العصر اللي هو الطاعون. يبقى الفاحشة الزنا لما تنتشر يظهر إيه بقى؟ الإيدز والعياذ بالله. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، والحديث والحديث صحح الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 106. دي عقوبة إيه بقى؟ عقوبة الدنيا. ومرض الإيدز يا أخوانا يعني أقل شوية في الونزة يرميها في الأرض، أي مغص ما فيش أي حبوب تأثر فيها لأن جهاز المناعة توقف عندها تمام. فيعني شفت بقى المرض الشديد والألام الشديد والرعب والخوف والهلع من الموت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. فيا شباب الأمة اتقوا الله في هذه النعمة التي منحكم الله إليها، نعمة الصحة، فلا تعبثوا بها واتقوا الله سبحانه وتعالى. فالزنا أصبح كالحنفية فتحت تماما والعياذ بالله لا نستطيع أن نغلقها. أقول كل شاب وكل أخت اتق الله سبحانه وتعالى، فمن صفات أهل الجنة والذين هم لفروجهم حافظون، فحافظوا على هذه الأمانة تكون لكم الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ولنصبر إن لم يكن معكم ثمن الزواج والنكاح يا معشر الشباب، هكذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا وجاه. أنصح كل أخت فاضلة وكل أخ بصيام يوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي. أكثروا من الصيام، أكثروا من الذكر والتسبيح، أكثروا من التوبة والاستغفار، واجتنبوا كل الاجتناب الاختلاط والتبرج ولحن القول والعياذ بالله والنظرات. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. من هنا نحصن بناتنا، ومن هنا نحصن شبابنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منا وما بطن. أما عقوبة الآخرة فهي أبشع وأنكى. اسمع في الرواية الصحيحة في صحيح البخاري، يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم للزنا لهم عذاب بشع، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في فرن من النار. تصور الفرن، وانت بتروح تشتري العيش والراجل بيدولك على ايدك وهو لسه طالع من الفرن، ما بتستحملش، ما بالك انت تكون مكان مش الرغيف بقى. ونار الدنيا جزء من 70 جزء، ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة، يعني فضلت نار الآخرة على نار الدنيا ب69 جزءا، من هيستحمل يا اخوانا؟ فنار الآخرة قال الله عنها: كلا إنها لظى بشعة وشديدة سأصله سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالعذاب هناك شديد جدا لا يتحمله بشر، ويأتيه الموت من كل مكان، يعني بينادي على الموت في النار عشان يموت، ما في موت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويصرخ العبد يريد أن يخرج من النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. انتهت القضية بالمكوث في النار. فيقول صلى الله عليه وسلم، يحدد عقوبة الزاني، فيقول صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة أنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثانيا وإنهما قال لي انطلق. قالوا ملاكين، قالوا تعالى معنا، فانطلقت معهما. فذكر الحديث حديث طويل، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، يعني حاجة شكل مين بيشبهها بالتنور اللي هو الفرن، يعني فرن العيش. قال: فإذا فيه لغط، أصوات مش مفهومة، صوت شديد، رجال ونساء وأصوات شديدة. قال: فاطلعنا فيه، بصيت أنا والملكة اللي معايا في الفرن ده، فإذا فيه رجال ونساء عراة ما لهمش قميص، وإذا هم يأتيهم لهب، النار عمالة تجيلهم شديدة من تحت، لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو، ضوضو يعني صرخوا صراخا شديدا، ضوضو يعني بمعنى صرخوا صراخا شديدا، صراخا شديدا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ فذكر الحديث فيه: وأما الرجال والنساء العراة الذين في التنور فهم الزناة والزواني والعياذ بالله. رواه الإمام البخاري. هذه العقوبة الحد التي حددها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وحددها الله في الآخرة لكل زان وكل زانية. ونسأل الله أن يطهر هذا المجتمع من الفساد ومن الفسوق ومن العصيان. يا أيها الأحبة، اتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمانات. وهكذا عشنا مع هذه القبة التي تتحدث عن نداء صرخة فتاة تصرخ في كل بنت: ابتعد كل البعد عن الحب الشهواني فنهايته مؤلمة. وجزاكم الله خيرا الحسن السماع، وأعتذر لإخواني خارج المسجد
فالحرارة شديدة. ومعذرة إذا كنت قد أطلت على حضراتكم، أسأل الله أن يغفر لي هذه الذلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحني فما تعمدتها، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم تحت عرشه يوم القيامة حماية من الشمس يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلكم تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم كن معنا لا تكن علينا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزق الفتيات عفة مريم عليها السلام، وارزق الشباب عفة يوسف عليه السلام. اللهم ارزق الشباب الزواج الحلال، وارزق الفتيات الزواج الحلال، باعد بينهن وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، أصلح هذه الأمة، اللهم ردها إلى سالف عهدها، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، ترقرق عليها رايات الرضا والرحمة منك. اللهم إنا نعوذ بك من الاضطرابات في بلادنا، نعوذ بك من القلاقل في بلادنا، نعوذ بك من ضعف الاقتصاد في بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم قوي اقتصادنا، اللهم قوي اقتصادنا، اللهم قوي اقتصادنا. اللهم ارض كل شاب العمل الصالح والمداومة عليه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح حال الأمهات في البيوت، اللهم أصلح حال الأمهات في البيوت. اللهم ارزقنا الولد الصالح والبنت الصالحة، وارزقنا الزوجة الصالحة والبيت الصالح والمركوب الصالح والمال الحلال. اللهم وفق أبنانا الطلاب إلى كل ما تحب وترضى. اللهم ارزق الشباب النجاح والفلاح في كل أمر من أمور حياتهم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وفق أبنانا الطلاب، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتى المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.